الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى بترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعت من النوافل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على هذه الكلمات الأربعة مدار خطب الجمعة التي سمعت والتي ستسمع وإذا أكرمك الله تعالى بلزوم هذه الأربعة فقد سعدت في حياتك وأنت في موتك أسعد وإن خالفتك هذه الأربعة أو واحد منها فالأمر مخالف للخير والسعادة ما دام نفسك يتردد في صدرك فالوقت مناسب إذا كنت مقيما على الحرام أن تتوب أن تترك أن تعتذر أن تعود إلى ربك أن تستقيل من ذنبك أن تكون من الأوابين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس الوقت مناسب جدا يا أيها الإخوة من كان منا تاركا للفرائض أن يعود إليها ليقضي ما فات ويبدأ من جديد ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ثم أدي من النوافل ما استطعت ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه بهذه الثلاثة تنجو وحدك لكن الإسلام يريد أن يشيع الخير في هذه الأرض فأمرنا جميعا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم استفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين أخرج الإمام الترمذي عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للشام قلنا لأي شيء ذلك قال لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها عنوان خطبة اليوم كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله أيها الإخوة ما شهدته الشام الأيام السالفات لا جديد فيه على عادة اليهود والمنافقين فاليهود هم اليهود أهل غدر وفساد وأهل بغي وإفساد قتلة الأنبياء وتجار الفتن ومحترفو الجريمة والرذيلة والمنافقون هم المنافقون إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون وسيظهر الله ما يحذرون إنه الغدر من اليهود والخيانة من المنافقين حين يستعينون بالصهاينة المجرمين وها هنا كلمات ينبغي بيانها من على منبر الجمعة. أولا، عدونا الأول هو الكيان الصهيوني المجرم، سارق الأرض، ناهب الخيرات، المعتدي على أرواح المسلمين وأعراضهم وأرضهم في فلسطين، والناظر إلى أطماعه في سائر بلاد المسلمين. فمهما حدث فلا تنحرف البوصلة عن هذا العدو الأول للإسلام والمسلمين. إن طالت الأيام أو قصرت فبيننا وبينهم اللقاء. فقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. أنتم بعمركم شفتوا شجرة عم تحكي؟ ما رأينا. بس في مهندس سوري، وهو مهندس عالمي من حماة، عنده اختراعات كثيرة مسجلة. من سنتين زرته، قال لي: الشجر يتكلم بس نحن لا نفهم كلامه، وإذا كلمنا الشجر يفهم علينا. قال لي: أنا هلأ عم بخترع جهاز مشان نفهم على الشجر شو بده. الأمر مقرب يا أخوان. لما عدت من حماة تذكرت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسلم: حتى يقول الشجر أو الحجر: يا مسلم، وراء يهودي، تعالى فاقتله. اتصلت فيه أخبرته، قال لي: صحيح. وبعد حين وجدت منشورات غربية تتحدث عن مسألة كلام الشجر. أهل الشام بيقولوا فلان إيده خضرة، لما بيغرس الشتلة بتطلع، ولما مات كل الشجرات اللي زرعهم ماتوا. الشجر بيفهم عليك وهو بيحكي، بس بيبقى نحن ما عم نعرف كلامه، بس فيما يبدو عما قريب سيتكلم هذا الشجر وسنفهم، وسيكون اللقاء مع اليهود. لذلك أيها الإخوة، لا تغرقوا أنفسكم بالنعيم، ولا تملأوا حياة أولادكم رفاهية، مو منيح، لأنه إذا حانت ساعة اللقاء هذا أبو النعيم والترهق والرفاهية ما بيقدر يترك الأكلات الطيبة، ولا بيقدر يترك الجوال تبعه، ولا بيقدر يترك النعيم الذي يحيا من أجله. العدو الأول للمسلمين وللعرب لبلادهم هم اليهود، وساعة اللقاء قادمة. هذا أولا. ثانيا، من استعان بأعداء بلده على أبناء بلده خائن، في كل الأديان والقوانين والشرائع والأعراف. ومن أنزل علم بلده ليرفع علم عدوه خائن. ومن عمل لصالح أعداء البلاد من الكفرة الفجرة خائن، وإن الله لا يحب الخائنين. ويحاسب الخائن الحاكم والقانون، لا أفراد الناس المتحمسون، لكي لا يصير الأمر فوضى. أكيد بده حساب هذا الخائن، لكن يحاسبه القانون حتى لا يتحول الأمر إلى فوضى، كل واحد يقتل آخر بإلا خائن. ثالثا، الفتنة الطائفية مكيدة قديمة لأعداء البلاد بالبلاد، يفتتون بها البلد ويجلسون لينظروا كيف يتقاتل أبناؤه ويتناحرون، وكلما هدأت أضرموا لها نارا جديدة. من يوم الفتح 7 أشهر إلى اليوم، كل ما هدأت فتنة بتطلع واحدة جديدة، كل ما هدأت فتنة بتطلع واحدة جديدة، شوي بالغرب شوي بالشرق، شوي بالشمال، شوي بالجنوب. كتب المستشرق الصهيوني برنارد لويس في مجلة البنتاغون، مجلة وزارة الدفاع الأمريكية، داعيا إلى مزيد من التفتيت للعالم الإسلامي من باكستان إلى المغرب على أسس دينية وقومية ومذهبية، ودعا إلى تقسيم العراق إلى 3 دول: كردية وسنية وشيعية، تقسيم السودان إلى 2، زنجية وعربية، تقسيم لبنان إلى 5 دويلات: مسيحية وشيعية وسنية ودرزية وعلوية، تقسيم مصر إلى 2، إسلامية وقبطية، تقسيم سوريا إلى 4 دول: كردية ودرزية وسنية وعلوية، وكذلك بقية أنحاء العالم الإسلامي، وذلك ليصبح برجاً ورقياً ومجتمعات فسيفسائية، مجتمعات الموزايك. ثم قال: يرى الإسرائيليون أن جميع هذه الكيانات سيكون أضعف من إسرائيل، وستضمن إسرائيل تفوقها لمدة نصف قرن على الأقل. في عام 1954 تحدث بن غوريون، أول رئيس وزراء للكيان الصهيوني، عن ضرورة تثبيت وتقوية الميول الإنعزالية للأقليات في العالم العربي، وتحريك هذه الأقليات لتدمير المجتمعات المستقرة، وإذكاء النار في مشاعر الأقليات في المنطقة، وتوجيهها نحو المطالبة بالاستقلال والتحرر من الاضطهاد الإسلامي. فمسألة النعرات الطائفية والفتنة الطائفية هذه من 70 سنة موجودة، بل إنها موجودة من مئات السنوات عند غير الصهاينة، طريقة للسيطرة على البلاد وأخذ مقدراتها، أن يتقاتل أبناء البلد مع بعضهم البعض. طبعا هذا الكلام نتحدث به وتسمعونه من منابر أخرى للتوعية، حتى يعي كل واحد بيننا ماذا يقول، ماذا يكتب، ماذا ينشر، ماذا يفعل. رابعا، أكرم الله تعالى الشام بفتح لا ثأر فيه، وقد ارتضى أهلها رئيسا ذكيا شجاعا شفوقا عليهم، وحكومة تمثلهم، وجيشا من أبنائها، ورجال أمن من شبابها. وإنما تقوم الدولة، شو يعني دولة؟ إنما تقوم الدولة على النظام والقانون والانضباط وعلى السمع والطاعة. بس بدون انضباط ما في دولة، يصير في فوضى. بدون قانون ما في دولة. بدون سمع وطاعة تفرط الدولة. إنما تقوم الدولة على النظام والقانون والانضباط والسمع والطاعة. ولئن اشتعلت الحمية في قلب أحدنا أو غلت النخوة في صدره فإن هذا شيء محمود. برافو عليك، لكان لازم الإنسان تشتعل الحمية في صدره والنخوة في عروقه عندما يرى أعداء البلاد يؤذون البلاد، عندما يرى المنافقين يتعاونون مع أعداء البلاد. هذا شيء محمود، لكن ينبغي ألا ننسى أن للبلاد قائدا نصدر عن قوله، وقانونا نلتزمه، وحكومة نرجع إليها فنقول بقولها ونعمل من ورائها. الحمية منيحة بس بدي أضبطها بالقانون، إذا ما ضبطها ممكن أن تؤذي بدل أن تنفع، وقصد صاحبها أن ينفع. لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا صلح الحديبية، حدثت في معسكر المسلمين دهشة عامة للطريقة التي سلكها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أعدائه، وللطريقة التي سلكها مع أوليائه. فأما مع الأعداء فقد ذهب في ملاينتهم إلى حدود بعيدة، وأولى به أن يقسو عليهم. وأما مع الأولياء مع أصحابه فإنه على غير ما ألفوا منه لم يستشرهم في هذا الاتفاق. قال الزهري: فلما التأم الأمر ولم يبق إلا الكتاب وثب عمر بن الخطاب، فأتى أبا بكر فقال: يا أبا بكر، أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال أولسنا المسلمين؟ قال بلى. قال أوليسوا بالمشركين؟ قال بلى. قال أوليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى. قال فعلى ما نعطي الدنية في ديننا؟ قال أبو بكر يا عمر إلزم غرزه، يعني أمره. الشغلة فيها قانون وفيها قائد وفيها انضباط. فإني أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر وأنا أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعادت هذه الحمية إلى صدر سيدنا عمر تغلي من جديد، لم يقنع بكلام أبي بكر. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ألست رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال أولسنا بالمسلمين؟ قال بلى. قال أوليسوا بالمشركين؟ قال بلى. قال أوليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال بلى. قال فعلى ما نعطي الدنية في ديننا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا عبد الله ورسوله ولن أخالف أمره ولن يضيعني. يعني عم بقول لك يا بدك تساوي يا عمر، إن الحمية للحق محمودة وإن الاشتداد للذود عن البلاد والعباد مرضية إذا انتظمنا بطاعة ولي الأمر وامتثال القانون. خامسا، فقدت الشام زهورا من أبنائها من رجال الأمن والجيش والمدنيين شهداء بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى لهم الرحمة وعلو الدرجة. وما أجمل يا أيها الإخوة أن يحيا العبد في سبيل الله وأن يموت في سبيل الله. والله حلوة حلوة تعيش لك 20، 30، 50، 70 سنة في سبيل الله، ويوم تموتك أحسن ما تموت على التخت، أحسن ما تموت على الفرشة، أحسن ما تموت بجلطة قلبية، أحسن ما تموت بأوجاع وآلام لا يعلم بها إلا الله، سكتة دماغية. ما أجمل أن تموت في سبيل الله. ونسأل الله عز وجل أن ينزل على قلوب أهليهم الرضا والطمأنينة وأن يعوضهم خيرا. وأصيب من أبناء الشام بالجراح رجال ونساء وأطفال، نسأل الله تعالى لهم العافية ولكل مصاب والشفاء لكل جريح. أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسلي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. والذي نفس محمد بيده ما من كلم يكلم في سبيل الله، يعني جرح، إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كلم، لونه لون الدم وريحه ريح المسك. والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل. هيك رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمنى، لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. سادسا، الشام موعودة بخير كبير من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كره الكافرون. يلي عجبوا عجبوا ولي ما عجبوا ولا عجبوا، هذه الشام موعودة بالخير الكبير. فقد أخرج ابن عساكر في تاريخه عن عبد الله بن حوالة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة أسري بي عمودا أبيض كأنه لؤلؤة تحمله الملائكة، فقلت ما تحملون؟ قالوا نحمل عمود الإسلام، أمرنا أن نضعه في الشام. الحمد لله. وبين أنا نائم رأيت عمود الكتاب اختلس من تحت وسادتي، فظننت أن الله قد تخلى عن أهل الأرض، فأتبعته بصري وإذا هو نور ساطع بين يدي حتى وضع بالشام. الحمد لله. قال ابن حوالة راوي الحديث يا رسول الله خير لي، قال لي أنا وين أسكن؟ قال عليك بالشام، مش أطلع على الشام. وعن كعب رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: يا أهل الشام، إن الناس يريدون أن يضعوكم والله يرفعكم، وإن الله تعالى يتعاهدكم كما يتعاهد الرجل نبله في كنانته. شلون الرماح هيك بيرتب الرجل في كنانته في الجعبة، هيك الله بيدير باله عليكم جل جلال الله، الله يعتني بكم جل جلاله. لأنها أحب أرضه إليه، يسكنها أحب خلقه إليه، من دخلها مرحوم ومن خرج منها فهو مغبون. بيبقى علي وعليك يا أخ ويا أيتها الأخت أن نأتمر بأمر الله وأن ننتهي عن نهيه، وقد اختصنا بهذه العطية وبهذه الفضائل. ما عليك إلا أن تلتزم أوامر الله كما يريد، وإذا خربطت أو نسيت عد، وما عليك إلا أن تجتنب نواهي الله تعالى كما يريد، وإذا نقصت ارجع ورمم ما أنقصته. أيها الإخوة، جاء في تفسير المنار: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. الحرب ضد السلم وليس مرادفا للقتال. كلما أوقدوا نارا للحرب مو نارا للقتال. الحرب ضد السلم وليس مرادفا للقتال، بل هو أعم، فهو يصدق بالإخلال بالأمن. يعني هدول اليهود كيف يوقدون الحروب؟ مو بس يوقدون القتال، يوقدون الحروب. قال: يشمل الإخلال بالأمن والنهب والسلب ولو بغير قتل، ويصدق بتهيج الفتن وبالإغراء بالقتال. والمراد أن الله تعالى يخذلهم في كل ما يكيدون به لرسوله وللمؤمنين الصادقين، فإما أن يخيبوا ولا يتم لهم ما يسعون إليه من الإغراء والتحريض، وإما أن ينصر الله رسوله والمؤمنين. وفي السيرة النبوية أن اليهود كانوا يغرون المشركين بالنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين لعنة الله عليهم، بخافوا أن الجبناء ما هن بيروحوا بيقاتلوا، بحرضوا الناس لتتقاتل مع بعضها البعض. وكان منهم من سعى لتحريض الروم على غزو المسلمين، ومنهم من كان يقطع الطريق على المؤمنين وينوي أو يدعو أعداءهم ويساعدهم، ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. أي إنهم لم يكونوا فيما يأتونه من عداوة النبي والمؤمنين وإيقاد نيران الحرب والفتن والقتال لم يكونوا مصلحين للأخلاق. يعني ليش هيك بيعملوا؟ مشان الخير، مشان النفع، مشان يساعدوا الناس. كذابين، لم يفعلوا هذا للإصلاح لا في الأخلاق ولا في الأعمال، ولا يصلحون شؤون الاجتماع والعمران، بل كانوا يسعون في الأرض سعي فساد أو لأجل الفساد، حسداً للمسلمين وحباً في دوام امتيازهم عليهم. والله لا يحب المفسدين في الأرض، فلا يصلح عمل اليهود ولا ينجح سعيهم، لأنهم مضادون لحكمته في صلاح الناس وعمران البلاد. الله بده الصلاح في هذه الأرض والعمران في هذه الأرض. لذلك نحن نذكركم في كل خطبة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الدين هكذا يريد. هؤلاء اليهود يسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. ختاما أيها الإخوة، بإيماننا العميق وبالتزامنا بشرع الله تعالى الحنيف، وبوحدة صفنا وشدة وعينا، نذود عن بلادنا ونعيد مجدها التليد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.